بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي اتصالين بالأمس، الأخت خديجة من فرنسا والأخ فهد من أبوظبي، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. خديجة عندها 4 أسئلة. في السؤال الأول تقول بأن والدها توفي وكان له صديق كان يتعامل معه، تقول يعني توفي الوالد وكان عنده قرض، يعني كان هناك قرض لهذا الرجل صديقه، يقول صديق والدها، تقول توفي والآن الرجل ما طالبنا تقول بالأموال، فماذا نفعل؟ يا أختي خديجة بارك الله فيك، حسب ما فهمت من سؤالك بأن الوالد مقترض من صديقه وأن والدك توفي، الآن يجب عليكم قبل تقسيم التركة يجب عليكم وجوبا متحتما متعينا على أن تعطوا هذا الرجل ماله. هذا المال، الدين الذي على والدك، هذا حق عظيم يجب أن تتخلصوا منه الآن، وإلا الوالد على خطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يسأله مال الشهيد عند الله قال يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بجنازة يسأل هل عليه دين، فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ما كان يصلي عليه. فيا أخت الفاضلة حاولوا بارك الله فيكم أن تعينوا والدكم في قبره، وأن تتخلصوا من هذا الأمر الذي شغلت به ذمته، وكونوا ما طلب الرجل يمكن يستحي يخجل، أنتم اذهبوا واعطوه حقه بارك الله فيكم. خديجة تقول بأن والدها كان قد أفطر، يعني أفطر لرمضانين، تقول بسبب المرض، تقول ما صام رمضانين، تقول بسبب المرض، تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان الوالد كان مريضا واستمر به المرض سنة وسنتين وما استطاع، ما وجد يوم فيه عافية ولا صحة ثم مات، ما عليه شيء بارك الله فيك، لأنه معذور في مثل هذه الحالة. أما إذا كان الوالد كان مريضا وقال له الأطباء أنت ما تستطيع الصيام ولا يمكن أن تصوم، فينتقل بارك الله فيك من الصيام إلى الإطعام، إطعام، فيطعم عن كل يوم مسكين، يعني رمضان السنة الأولى 30 مسكين ورمضان الثاني 30 مسكين. أما إذا مات، أما إذا كان قد وجد عافية وصحة وقدرة على الصيام لكنه ما استطاع أجلها ثم توفي، فالصحيح من قولي أهل العلم أنكم أنتم تصومون عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والصواب من أقوال أهل العلم أنه إذا ترك صوما واجبا وكان باستطاعته أن يقضيه. اللي يظهر لي أنت، يظهر لي من سؤالك بالأمس كأنك تشيرين إلى أنه خلاص كان مريض مرض يعني شديد ولذلك توفي بعد سنتين، يعني بعد رمضان الثاني، الذي يظهر يا أخت الفاضلة بأن كان الواجب عليه أن ينتقل إلى الإطعام لما ذكرت بالأمس، ولذلك الآن تطعمون عنه عن كل يوم مسكين لأن الإطعام بدل عن الصيام. خديجة تقول بأن يعني لها أخ، وهذا الأخ كان ناوي على مشروع تجاري، تقول فتسلف من بعض أصدقائه ثم كلف الوالدة، وتسلفت من امرأة يعني فقيرة، امرأة فقيرة أصلا وصاحبة أولاد وكذا، وأعطته المال، تقول بدأ يرجع المال للجميع إلا هذه الفقيرة، تقول بدأ يماطل ولا يعطيها، والوالدة تبكي وتقول أرجع إلى حقه، يقول لا ما لكم علاقة وليس لكم دخل، وشيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجب عليك أن تنصحي أخاك بأن يتخلص من هذه المظلمة، واقع في ظلم كبار، واقع في مصيبة، ذلك أنه أخذ هذا المال وقد بيت والعياذ بالله النية السيئة الفاسدة الخبيثة في قضية عدم إرجاع المال لها، خاصة هذه المرأة الفقيرة المسكينة التي عندها مثل ما ذكرت أظن قلت أرملة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، الإرادة قلبية، يريد يعني ينوي أن يرجعها لأصحابها، أدى الله عنه، يعني الله عز وجل ييسر له أسباب الرزق. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك أخوك هذا معرض لعقوبة خطيرة في الدنيا قبل يوم القيامة. والله جل وعلا حرم أكل المال بالباطل، قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما البيع عن تراض. وهذه المرأة مؤكد عندها أطفال أيتام، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك قال قتادة وغيره من أهل التفسير، قال: يبعث آكل مال اليتيم ظلما والنار تخرج من عينيه ومن منخريه ومن أذنيه ومن دبره. يعرف الناس بأن هذا آكل لأموال الناس بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ويقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. اليتيم والأرملة فقراء مساكين ضعفاء ما عندهم تلك القوة التي يستطيعون أخذ المال واسترداده، ولذلك يعاقب الذي والعياذ بالله يتسلط على أموال الأيتام وأموال الأرامل وأموال النساء الضعيفات، يعاقب بمثل هذه العقوبة الشديدة. فيا أختي الفاضلة، وجهي أخاك، انصحيه، خذي بيد أخيك، انتشليه مما هو فيه، قولي له: لا تأمن مكر الله عز وجل، لا تأمن عقوبة الله عز وجل. إذا كان يعتقد أنه في عافية وغنى وكذا فالله يمهله، وإذا أخذه فإن أخذه أليم شديد. عندي مجموعة تنتظر نأخذها ثم نرجع إن شاء الله إليكم. تفضل أختي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، في دعاء أنا بقوله دائما بعد الصلوات المفروضة: اللهم أني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرجي لأرض للعمر، وطبعا ومن شر فتنة الدنيا وعذاب القبر. قيل لي إنه هذا مش حديث مش صحيح، ضعيف. أنا ملتزم فيه، فبسأل حضرتك: هل نلتزم في هذا الدعاء؟
هذا بعد 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 كل صلاة، بعد كل صلاة فريضة؟
فريضة بعد كل صلاة فرض.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: والدي ووالدتي الله يرحمهم ما ذهبوا للحج، طول حياتهم ما ذهبوا للحج، علما بأنهم كانوا يصوموا ويصلوا ويتصدقوا محسنين، إنهم ظروف ما خلتهم تروح على الحج. والدتي الله يرحمها بعتت صديقتها اللي هي امرأة صالحة وحجت من قبل، بعتتها وحجت عنها، أعطتها كل تكاليف الحج، حجت عنها. وأنا دعيت إخوتي قلت لهم: إحنا كمان لازم نشتري للوالد، بقولوا إنه نشتري، بعرفش هذا التعبير صحيح أو لا، يعني نعمل له حجة. فبعتنا شخص بنعرفه 100% وحاجج سابقا موجود في السعودية، حج عن الوالد. هلأ شو حكم هذا في الشرع؟ يعني إنه هم ما حجوا،
أم محمد
حجوا عنهم.
أم محمد، الوالدة لما بعثت صديقتها كانت الوالدة بصحة وعافية؟
كانت الوالدة لا، ما عندهاش استطاعة إلا إنها تحج.
كيف ما عندها استطاعة؟ مالية، بدنية؟
هي همتها تقيلة جدا، بدها إذا بدها تمسك بدها عدا يمسكها. كانت
يعني كانت
ضعيفة،
مريضة يعني كانت.
أيوة بالضبط.
طيب، في سؤال آخر
لو سمحت.
تفضل.
في هدول الكتيبات فضيلة الشيخ اللي هم مش مصاحف، كتيبات مكتوب فيهم بعض صور القرآن الكريم، فضائل قراءة الصور، فيهم أوراد، فيهم أدعية مختارة وأسماء الله الحسنى، هل هذا أعامل معاملة القرآن لما بدي أقرأ منه أكون على وضوء؟ بس هو مش قرآن
إن شاء الله،
أنا ممكن أني أقرأ منه بعض الصور.
أبشري أم محمد، تسمعين الجواب.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ، أنا بحب أقرأ يعني بعد كل فاتحة بنقرأ دائما عادة صور قصيرة، طب أنا حابة أقرأ صور أكثر حتى أخذ ثواب أكثر أكثر أجر. هل يجوز أني أحمل القرآن وأقرأ منه مثلا بعد الفاتحة بدي أقرأ من البقرة، من آل عمران، من هذول الصور الكبار، وأطول يعني
في الفرض ولا النفل؟
هل أقدر أني أمسك القرآن وأقرأ منه
في الفرض ولا النفل؟
لا، هو يعني أنا بس إذا الفرض هو أفضل الفرض يعني.
طيب، أبشري يا محمد، أبشري.
الله يخليك.
مرحبا.
الله يخليك، شكرا.
أهلا وسهلا، مرحبا. تفضلي ليلى.
السلام السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي شوية موضوع وبفتوى منك.
تفضلي.
أنا صار لي الحين تقريبا 10 شهور منفصلة عن زوجي. لأن كان فترة من سنة تقريبا أو سنة ونص متصلة فيك عطيتني يعني موضوع الحل.
أيه؟
أنا كنت كان هو يمد يدينه ويضربني وكان يشرب كذا فقلت فعطيتني حل. فالأخير أنا انفصلت عنه الحين تقريبا 9 شهور. هذا الأسبوع اللي مضى تقدم لي شخص وأهله كذا ويانا للبيت تقدم لي. طبعا أخواني قالوا يقولوا إن إحنا ما نخف في الموضوع إنزين وما ندخل عشان بكرة إذا صار بينش وبين زوجي شيء ولا شيء ما تدخلينا نحن.
إيه.
فأنا خضيت شور أمي يعني. فهم قالوا هم يمشوا يعني الأهل من ناحية هنا الأهل يأخذوا يعني الفصل والأصل. قالوا مثلا خال أهل المسميات وحد يقول بيسر وحد يقول كذا. أنا قلت في القرآن ما مذكور هذه الأمور صراحة على أساس أن أمشي فيها. فأمي قلت أنا همشي رضاش أنتي يعني إذا أنتي موافقة أنا أشوف الرجال نحن سألنا عنه ما النفس ما في شيء الرجال يعني وما في شيء وأنا مرتاح يعني وأريده وصليت استخارة وشفت بس أمي أنا أهم شيء عندي رضاها يعني أهم شيء هي تقول أنا 50% راضي و 50% لا 50% اللي ما راضي أمي فيها سبب أخواني تقول باكر بتاخذي هذا الرجال يعني بيسوا كل يوم يجوا البيت هم متزوجين طبعا كل واحد راح بيت حياته أولاده بيجوا هني بيسووا سوالف بيقولون ان انت وزوجتيها وانت وانا طبعا ما صغيره عمري 28 سنه يعني ومنفصله ومتزوجه من قبل 7 سنوات يعني بس ما عندي اطفال انزين
الوالد عايش الوالد
يعني ابو حل لان ما عارفه
الوالد عايش الوالد عايش
لا الوالد من 17 سنه متوفي
طيب يا ليلى ابشري تسمعين ان شاء الله النصيحه
ريت فتوى كذا لان امي تتابعك دائما فتقول الشيخ عبد العزيز هو اللي قلت انا بتصل فيه قدامش هي جنبي تو وسمع الفتوى إن فاتمنى ان تعطيني
إن
يعني
أبشر.
لان الواحد يعني يريد الحلال وكذا
ابشري يا ليلى ابشري
احسنت
الله يوفقنا وياك فريال
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك ألف عافية.
يعافيك السلام.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
أنا اليوم كنت بصلاة الجمعة.
إيه.
وبالركعة الثانية ما سمعنا عند الركوع الله أكبر يعني لعند مصلى النساء.
إيه.
فما حدا ركع من النساء لحتى قام الشيخ وقال سمع الله لمن حمده ركعنا. فأنا سجدت للسهو بعد ما خلصنا وقمت صليت الظهر يعني قلت ما بعرف شكيت بأمري. فهل يعني عملي صحيح ولا لا؟
إن شاء الله يا فريال.
وسؤال ثاني لو سمحت بس أسألك مشان تحويل الفلوس.
إيه؟
يعني أنا مثلا عندي ابني بألمانيا يعني أروح على الصرافة هون أقول له يعني بدي أحول له مثلا 500 يورو معي أنا بقول له معي يعني 4000 درهم هو بقول لي يعني 500 يورو هنيك بيسلموا إياهون يعني هل هذا صحيح يعني بجوز ولا ما بجوز ولا؟
يعني أنت تعطيني 4000 هنا ويحول 500 يورو.
إيه. طيب. بس هو يعني أنا سمعتك تقول إنه لازم يعني مثل ما يحول الواحد لازم يستلم هنا.
شال. أفصل لك.
هو كيف بدي يستلم هنيك يورو؟
شال. أبشر.
يعني أنا بقول له مثلاً كم سعر اليورو اليوم عندكم؟ يعني بقول لي مثلاً 4-3.5 يعني هيك.
إيه.
بس ما بقبض يعني لا بقبضني ولا شيء. بقول له حول لي هال4000 ابني هنيك بيستلمهم.
شاء الله فريال أبشر.
سؤال أخير أي لو سمحت يعني أنا سمعت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلوا قيام الليل يعني يقروا سورة البقرة والنساء وآل عمران بركعة واحدة يعني كيف هيك يكون يعني الليل كم طويل عندهم لحتى يعني الله يبارك لهم فيه
إن شاء الله يا أختي أبشر
والله يجزيك ألف خير إن شاء الله
مشكور مرحبا 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 خلاص أبو شيماء تفضل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العفو دكتور أسأل سؤال واحد هل من المسعى الجواريب يعني بشروط له كيف ما اتفق؟
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا.
وسؤال آخر يعني ولا وسوى عن الزحمة إذا يحضرك اسم فرعون تقول لي لأنه تيهك يعني ما أدري أن قرأته تيهك بتأتي الشيخ عزيز والله.
اسم فرعون؟
اي والله
طيب طيب ابشر ان شاء الله
مرحب. شكرا للجود
مرحب. مرحب يلا يلا اخر مكالمه ام يوسف تفضلي
الو مرحبا السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله
كيف حالك يا شيخ
مرحبا
سلامتك بخير
طيب تفضل اختي
حياك الله
حياك الله.
مرحبا.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
أنا الشيخ ما بقدر أصلي إلا على كرسي. أقرأ فوق يعني أقرأ وأنا واقفة، بس السجود كذا عندي آلام في الرجل ما بقدر أسجد.
إيه. إن شاء الله.
فالركوع أنا واقفة يعني أقرأ القرآن.
طيب.
فأصلي السجود يعني وأنا على الكرسي.
إيه نعم. إن شاء الله يا مرشد.
يعني جاز.
إن شاء الله أبشري.
والثاني الشيخ عندي مبالغ برا عند الناس.
إيه.
وعليهم زكاة بس هون ما بعرف بين ولا ما بين.
أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر.
سلامتكم طيبين إن شاء الله.
الله يحفظك يا يوسف. مرحبا مرحبا مرحبا. خديجة بالأمس تقول يعني هي تقول عندها مشكلة وحيرت هذه المشكلة. هي طبعا ذكرت بأن والديها ما اعتنوا فيها من حيث يعني التسمية والتربية، تقول حتى كان مسميني خيبة والعياذ بالله، تقول زوجي هو الذي سماني خديجة الله يهديهم، تقول أيضا يعني ما كان في عطف ولا رحمة ولا شيء، تقول الآن من الله عز وجل علي وهداني، تقول حتى القراءة والكتابة ما كنت أنا متعلمة ما علموني، تقول يعني ما الحكم في هذا وكيف أتعامل. أختي خديجة بارك الله فيك، الحمد لله الذي من عليك بالهداية، الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي رزقك زوج صالح اعتنى بك وعلمك القرآن وغير اسمك واحتضنك ويعني نثر عليك الحنان والمحبة بهالطريقة هذه وعوضك خير، الله عز وجل عوضك خير، واضح إن شاء الله أن نيتك طيبة وطويتك صالحة، فالله رزقك يعني زوج صالح بإذن الله. فيا أخت الفاضل احمد الله عز وجل، واعلمي بأن هذه الدنيا ليست بدار نعيم دائم وليست بدار راحة دائمة، لا، هذه الدنيا يعني سمي الدنيا لأنها دنية، وسمي الدنيا لأنها دار نصب وتعب، ولذلك النعيم في الجنة بإذن الله جل وعلا. أما الوالدين يا أخت الفاضل بارك الله فيك، فلا بد أن تعطينهم حقهم، لأن الله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمعنى بأن الإنسان لازم لا يخلط الأوراق، وينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه. إذا كان الوالد والوالدة أساءوا إليك فحسابهم عند الله عز وجل، ولكن أنت لا ترتكبين نفس الخطأ وتروحين تعاقبين الوالدين بالعقوق وبالقطيعة وبالدعاء عليهم وبكرههم، لا لا ما ينبغي، افصلي بين الأمور. هذا الله عز وجل سيسألهم يوم القيامة، سيحاسبهم على هذا العمل إن لم يكن هناك ثم مانع من الموانع. أما إذا أما أنت فلا تجعلين، لا ترتكبين نفس الخطأ، لا تأخذين نفس الدور اللي فعله الوالدين. طبيعة الحال يعني على الوالدين مسؤولية كبيرة، تسمية الابن أو البنت بأسماء طيبة صالحة، أمرهم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، تعليمهم القرآن، تعليمهم الأحكام الشرعية، حتى قضية الآداب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مر على الأكل وجاء عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته، فلما أراد أن يأكل أكل بالشمال فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يقول عمر فما زالت تلك أكلتي، يعني حتى توفاه الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تقول لابنها تعال هاك أعطك، أغلقت يدها، قال ماذا تريدين أن تعطي؟ قالت تمر يا رسول الله، قال لو لم يكن فيها شيء لحسبت عليك كذبة. المقصود بأن الوالد والوالدة عليه مسؤولية كبيرة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهؤلاء حسابهم على الله. ممكن الآن يا أختي الفاضل أنك ترسلين لهم رسائل تقولين لهم توبوا إلى الله، استغفروا مما سلف وكان، اندموا على هذا التفريط والتساهل الذي حصل منكم تجاه أولادكم، أما أنت الآن فاثبتي على ما أنت عليه واحمد الله عز وجل واشكريه الذي مد في أجلك وفسح في عمرك ورزقك الهداية. الآن تقرأين القرآن وتتعلمين وتتابعين برامج الطيبة، وزوجك ما شاء الله معتني فيك عناية طيبة، تخلصين له وتقيمين الحقوق، تؤدين الحقوق التي له والحظوظ التي له، هذه كلها مسؤولية بارك الله فيك، ولا تحتاري ولا تنشغلي. هذا الماضي الأسود أغلقيه واتركيه وراء ظهرك، واستشرفي مستقبلك وأيامك القادمة بكل محبة وبكل حنان وبكل طيب وبكل عبادة وإيمان، واحرصي على خدمة والديك، يعني كأساءوا إليك فأحسني إليهم، لأن هذه أخلاق الأنبياء، حينما أساءوا إليك أنت أحسني إليهم. فالله جل وعلا يقول: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن، الآيات. وقل جل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي عمرك وفي زوجك وفي زوجك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لوالديك. أبو فهد بالأمس من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول: هل الواجب على المسلم في تعامله مع الله أن يخشى الله أو أن يحب الله فقط؟ يعني هل يقول نحن مع الله عز وجل بمثل هذه الطريقة؟ أخوي الفاضل رضي الله عنك وبارك الله فيك، المؤمن في الدنيا هذه مثل المسافر، هو مسافر، والمؤمن مثل الطير في سفره إلى الله عز وجل. فلا بد من ثلاثة أشياء دائما المؤمن يعتقدها ويدين الله عز وجل بها: أولها المحبة، وثانيها الرجاء، وثالثها الخوف. فالمحبة مثل الرأس للطائر، والخوف والرجاء كالجناحين، فلا يطير طائر إلا بهما، فإذا ذهبت المحبة مات الطائر، يعني لأنه سينتهي الرأس، وإذا اختل أحد الجناحين سقط الطائر. ولذلك المسلم في هذه الحياة يحب الله عز وجل محبة عظيمة، ويتقرب إلى الله جل وعلا بهذه المحبة مع كمال التذلل، كمال الذل وكمال المحبة لله. ولذلك المؤمن في هذه الدنيا يعيش ما بين خوف ورجاء، يخاف الله عز وجل ويخاف سخطه وغضبه وناره، ويرجو رضاه ورحمته جل وعلا. عند الوفاة يغلب جانب الرجاء، عند الوفاة لما يكون في سياق الموت يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. وأنا يا أخي الفاضل غدا إن شاء الله السبت إذا وقتك يسمح اتابعني في حلقة تسجيلية سميتها محركات القلوب، محركات القلوب، تكلمت على هذه القضية بإذن الله، لعلك إن شاء الله تجد فيها الفائدة. فهد يسأل أيضا يقول: هل الإنسان مسير أم مخير؟ أخوي الفاضل، الإنسان مسير مخير، لا يجوز لأحد أن يقول الإنسان مسير مطلقا، ولا يجوز لأحد أن يقول الإنسان مخير مطلقا، وإنما الإنسان مسير مخير. عندنا القدر مراتبه أربعة: أولا العلم، فالله جل وعلا عالم بكل شيء، عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك ربنا جل وعلا استحق اسم العليم، لأنه يعلم ما كان وما يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بهذا العلم السابق. الثاني الكتابة، ربنا جل وعلا كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. الثالث بارك الله فيك المشيئة، فمشيئة الله جل وعلا نافذة في خلقه وفي عباده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق الله كل شيء فقدره تقديرا. الرابع الخلق والتكوين، فالله جل وعلا خالق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، كل ما سوى الله مخلوق، وكل ما سوى الله مربوب مدبر مصنوع، والله جل وعلا قاهره لأنه هو الذي خلقه. ولذلك أخي الفاضل، العبد له مشيئة وله إرادة، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله. ولذلك الإنسان أعطاه الله عز وجل اختيار وفعل، الإنسان يفعل، ولكن هذا كله لا يخرج عن مشيئة الله، لأن الله هو الخلاق، خلق كل شيء جل وعلا.
فالإنسان الآن يعمل ويشتغل ويكسب المال، هذا عمل، كذلك العبادات. ولذلك المشركين لما احتجوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكذبهم الله وأكفرهم في قضية الشرك، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء، فأكذبهم الله. ولذلك الآن بعض الناس يقول لك يا أخي الله قدر عليني ما أصلي، هو كذاب، هو في الواقع كذاب. والدليل على أنه كذاب، الآن لو قيل له يريد السفر فيسأل وين الطريق، يقولوا له في طريقين، طريق 100 كيلو، لكن اللهم بارك مسفلت وإنارة ورجال أمن ومحطات بنزين واستراحات وما شاء الله، وفي طريق موجود الآن 30 كيلو ها أو 50 كيلو، لكنه وعر وخطر وفي قطاع طرق وكذا، يختار إيش؟ إيش اللي يختار يا فهد؟ يروح يختار 100 كيلو، يقول آمن، هذه وديني بإذن الله سلامة إلى ينتهي بي إلى السلامة بإذن الله. أما ذاك اللي 20 كيلو 30 كيلو يقول لا ما أدري والله وش اللي فيه. طيب هذا طريق الجنة والنار. الله عز وجل قال وهديناه النجدين، قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد الله عز وجل أعطاه مشيئة، أعطاه إرادة، لكن لا تخرج عن مشيئة الله رب العالمين. طيب عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم محمد من الأردن سألت مجموعة أسئلة. في السؤال الأول تقول أنا دائما بعد الصلوات أقول هذا الدعاء أعوذ بك من الجبن والبخل وغير ذات، قالوا لي بأن هذا الحديث ضعيف. أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص يا رب ويتقبل منك، خذها قاعدة، دائما الدعاء داخل الصلاة، الدعاء داخل الصلاة، في السجود، في التحيات قبل السلام، لما تنتهي من التحيات تأتين بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الواردة عنه، هذه تأتين بها بارك الله فيك. بعد الصلاة مباشرة الأذكار والتقديس والتمجيد والتعظيم لله، هذا هو الوارد والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تقول أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتأتي من هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما، إلى آخره، ثم تسبحين وتكبرين وتحمدين أو تحمدين وتكبرين، ثم تأتين بالآيات اللي أنت مؤكد بأنك ملتزمة فيها. الأدعية ما في شيء بعد الصلاة أدعية. إذا غيرت مكانك الآن انتهيت من سنن الصلاة، غيرت مكانك تحركت مثلا، ما في شيء تدعين، التزام هذا الدعاء الذي ذكرتي بارك الله فيك هذا غير ثابت. يعني توظيف هذا الدعاء بعد الصلوات مثل ما ذكرتك، بعد الصلوات التمجيد والتقديس والتعظيم لله، هذا الذي بعد الصلوات. غيرت مكانك رحت وجيت بهذا الدعاء أحيانا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. طيب وهذا متى يقال؟ إذا أصاب الإنسان هم أو حزن أو كان عليه ديون يقضيها الله عز وجل، ييسر قضاءها بإذنه جل وعلا. وهذا مصداقه في هذا الحديث العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أبي أمامة الذي عند في السنن بإسناد صحيح وغيره. فيا أخت الفاضلة لا توظفين هذا الدعاء، واللي قالوا لك نصحوك، اللي قالوا لك هذا هنا ما يصح صدقوا، أما الحديث فهو صحيح لكن توظيفه خطأ، توظفين وتضعين في هذا المكان هو الخطأ. أم محمد تقول والديها ما ذهب إلى الحج، تقول الوالدة في آخر حياتها أرسلت صديقة لها إلى الحج، قد حجت عن نفسها وأرسلت من تحج عنها، تقول أنا وإخواني أيضا أرسلنا حجة للوالد، تقول هل هذا صحيح؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للحج عن الغير، الحج عن الغير يصح في حالتين، احفظيها أم محمد، الحج عن الآخرين يصح في حالتين. الحالة الأولى إذا مات الإنسان وما حج يحجون عنه، شخص مات الآن وما حج يجوز يحجون عنه، أو كان مثلا قادر على الحج لا يحج، يأخذون من ماله ويحجون عنه. الشخص الثاني مريض مرض ميؤوس منه، مرض ما يستطيع أن يركب لا سيارة ولا طيارة، خلاص رجل عاجز اسمه عند الفقهاء المعضوب، رجل انتهى أو امرأة خلاص مرحلة ما يستطيع يتحرك، هذا يجوز يحجون عنه. خلاف هذين ما يجوز الحج عنهم، شخص يقول والله أنا ما عندي قدرة مالية ويرسل حجة مع واحد يقول الله في مكة أو في المدينة، نقول له لا غلط، لأن الله ما أوجب عليك ذلك. يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت غير مستطيع. رجل يقول والله أنا ما طلعت القرعة لي، تعرفين بعض البلاد يعملون قرعة، يقول أخاف تطول وأنا عمري كبير، ما يروح. لماذا؟ لأنه عاجز في حكم العاجز. امرأة ما عندها محرم مثلا ما تذهب إلى الحج، تقول والله أبعد حج، لا، نقول لعل الله عز وجل يسر لك محرم. ولذلك إذا كان الوالدين فيهما هذان الوصفان أو هذين الوصفين، قضية أنه كانت الوالدة عاجزة عجز كامل ما فيها شيء. أما تقول لا والله كان عندها قدرة وكذا، لا، تحجون عنها الآن بارك الله فيك بعد بارك الله فيك بعد بعد وفاتها. أم محمد تسأل عن الكتيبات الإسلامية هذه التي فيها أذكار وأدعية وصور وكذا، يعني تقول فيها اسماء الله الحسنى، تقول هل أتعامل معها على أنها قرآن أم أتعامل معها على أنها كتاب؟ أختي الفاضلة، كتب التفسير، كتب الدين، كتب الشريعة، كتب اللي فيها أذكار ومن ضمنها آيات، هذه كلها ما تتعاملين معها على أنها قرآن، وإنما تتعاملين معها على أنها كتب عادية، حتى لو اشتملت على الآيات القرآنية. بعض العلماء يقولون إذا غلب القرآن على التفسير، يعني مثل قضية في كتب اسمها مفردات القرآن، يقولون القرآن أكثر من تفسير المفردات، مفردات وليس تفسير، مفردات القرآن، قالوا لا، نتعامل معه على أنه قرآن. ولذلك الحائض ما تمسه، والمحدث حدث أصغر أيضا قالوا لا يمسه في قول الجمهور طبعا، وهكذا قالوا يتعامل معه على أنه قرآن. أم محمد تقول أنا أحب أقرأ يعني ما بعد الفاتحة من سور القرآن، لكنها تقول بأنني ما أحفظ، فهل لي أن أحمل المصحف؟ أخت الفاضلة، إذا كان في النفل في قيام الليل مثلا ما في بأس. لما يروى أن عائشة كانت تأمر مولاها ذكوان وكان يصلي بها أن يحمل المصحف، وهذه الرواية فيها في إسنادها كلام. أما الفريضة فلا يا أخت الفاضلة، تكتفين بما تحفظين، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما تيسر، اللي تحفظينه هو المتيسر، اللي تحفظين الله يرضى عليك يبارك فيه هو المتيسر. أما أنك تحملين المصحف في الفرض فلا، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. ليلى طبعا تشكو قصتها، تقول بأنها طلقت من 10 أشهر وانفصلت عن زوجها، طبعا ذكرت قصة يعني مع زوجها، تقول الآن الحمد لله انفصلنا. تقول تقدم لي شخص، تقول إخواني يعني رافضين أنهم يوافقون، وتقول يقول ما لنا علاقة ما لنا خص. تقول الوالدة مترددة، تقول 50% تقول موافقة و 50% تقول لا أنا مع أخوانك، أخشى تترتب مشاكل فيما بعد، تريد نصيحة في هذا. يا ليلى بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت ذكرتي بأنك اتصلتي في البرنامج طلبتي نصيحة ووجهناك، الحمد لله اللي الله عز وجل أنقذك، الحمد لله الذي من عليك بحياة جديدة تعيشين إن شاء الله يعني أجواء صحية، أجواء إيمانية، أجواء خير، بعيد عن زوج يضرب ويشرب الخمر ومثل ما ذكرت. الآن أنت لك تجربة سابقة، ودائما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ها، ما لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولذلك أخوانك لاحظي أصبح عندهم يعني ما عندهم تحفظ، أشبه صار مثل عقدة، يقول ما نبغى ندخل بخطأ ثاني، ولذلك يحاولون أنهم يبتعدون عن المسؤولية، لأنه تجربتهم تجربتك السابقة أكيد أنهم دخلوا في صراع ودخلوا في أجوائها ويعني حصلوا من الألم والوجع والحزن الشيء الكبير، ولذلك يعذرون في هذا الجانب. قضية الوالدة، الوالدة طبيعي عاطفة الأم، ودها ابنتها دائما ودها ابنتها تتزوج سريعا، ولكن عندها مشكلة ثانية. أختي الفاضل، إذا كان الذي تقدم لك ولله الحمد صاحب دين وصاحب خلق وما في مشكلة، ما في عنده شيء يأثر على الأسرة، يعني ما في أي صفة فيه ممكن أنها تأثر على الأسرة أو تأثر على إخوانك مثلا أو تأثر على خواتك في الزواج مستقبلا أو على بناتك، ما المانع؟ ما المانع؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أما إذا كان لا والله رجل صالح وطيب وأخلاق لكن عنده مشكلة، هذه المشكلة إخوانك يرون بأن هذه المشكلة ستسبب لهم أزمات في المستقبل، احتمال خواتك ما يتزوجون لأنه قالوا والله فلانة تزوجت من شخص مثلا من كذا، هذه يسمونها الكفاءة الفقهاء. فبعض الأسر وبعض العوائل وبعض القبائل تتأثر، والشريعة ما تهمل هذا الباب، الشريعة تراعي مثل هذه القضايا، لأن الشريعة ما تترك مجال إلا دخلته في حتى في حياة الناس، ترتب أوضاع الناس، الشريعة تنقذ الناس، الشريعة تمنع الضرر، الشريعة تحرص نصوص الشريعة وقواعد الشريعة على أن الناس يكونون على وفاق، يكونون على غاية من الراحة والطمأنينة. ولذلك أخت الفاضلة شوف الحال، شاور إخوانك، إخوانك أكثر منك دراية في الواقع. إذا أجمع إخوانك على أن والله هذا الزواج بغض النظر عن كون رجل صالح أو صاحب خلق، خلي هذا جانب، لكن عندهم يقول والله لا سيؤثر علينا، يؤثر على بناتنا في الزواج مستقبلا، يؤثر على خواتنا، يؤثر على كذا، طيعي إخوانك، طيعي إخوانك. والوالدة مؤكد ما دام أنها قالت 50% عاطفتها معك وعقلها مع إخوانك، عاطفتها معك ولكن عقلها مع إخوانك، فما في مانع. أخت الفاضلة القضايا هذه، الحياة الزوجية ليست يوم ويومين، الحياة الزوجية طويلة، ولذلك مهم جدا أن الإنسان ينظر إلى المآلات، ينظر إلى النهايات، ينظر إلى العواقب. فأدرسي هذا الأمر، ما دام الأمر بيدك الحمد لله، إذا يعني تقدم سيتقدم غيره ويرفض الأول والثاني، لكن الله عز وجل يسر لك، وما قدره الله عز وجل نافذ، والله لو اجتمع الناس كلهم على أن يمنعوه والله كاتب ذلك، والله لن يستطيع أحد يمنع. وإذا كتب الله أن ما يحصل لو اجتمع الناس كلهم على أن يزوجوك من هذا الرجل ما يجوز، لكن أهم شيء الإنسان يستعمل الوسائل الشرعية. بارك الله فيك. فريال تقول صلينا الجمعة اليوم وفي الركعة الثانية انقطع السماعة، ما سمعنا الإمام لما ركع، تقول أو أنها ما سمعت، تقول ما سمعوا الإمام، فلما قال سمع الله لمن حمد انتبهنا فركعنا وكملنا صلاتنا، تقول سجدنا السهو، تقول أنا صليت الظهر، ما الحكم؟ أخت الفاضل ما دام أنكم شهدتم الجمعة فتصلونها جمعة، ما تصلونها ظهر. الأمر الثاني، إذا حصل خطأ بمثل هذه الصورة، الإمام ركع يمكن الميكروفون اللاقط مرتفع فركع، أنتم ما سمعتم في مصلى النساء، ما انتبهتم إلا بعدما قال سمع الله لمن حمده، أنتم مباشرة تركعون تقول الله أكبر، سبحان رب العظيم مرة واحدة بس، سبحان رب العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، وتكملون مع الإمام وتكملون معه بشكل طبيعي، وما عليكم إلا العافية، وتسجدون للسهو فقط، ما عندكم أي خلاف، لأن هذا خطأ والخطأ يتدارك بمثل هذه الصورة. وكونك صليت الظهر 4 ركعات هذه سنة بالنسبة لك، بارك الله فيك. فريال تقول بالنسبة لتحويل النقود، تقول ابني في ألمانيا، أذهب إلى الصراف أعطيه 4000 يحول يورو إلى ألمانيا، 500 يورو، تقول هل هذه العملية صحيحة؟ أخت الفاضل يجوز الصرف درهم بيورو بدولار بريال بكذا، يجوز الصرف يجوز، لكن بشرط واحد وهو التقابض، التقابض يعني لابد أن يكون الصراف يدفع هذا مباشرة بحيث ابنك يستلم في نفس اللحظة أو بعد فترة فقط التحويل. تقول لا والله بعد يوم يومين، لا هذا خطأ، هذا ما يجوز، أن سلم أمر بأن يكون يدا بيد، يدا بيد. في حل، وهي قضية أنك بارك الله فيك تقول الآن اشتري يورو وقولي له حول لي يورو الآن 4000 اشتري فيها يورو اقبضيها وقول له تفضل حول لي اليورو الآن، أو أن ابنك مجرد يفتح حساب هناك ويرسل إلى الحساب مباشرة، ما يرسل الآن مثل بعض المكاتب الصرافة هدانا الله وإياهم يبقون 3 أيام و4 يستفيدون منها ويشتغلون، هذا ما يجوز وحرام عليهم، لا بد يتنبه لمثل هذا. ولذلك أخت الفاضل الحل موجود، إما أن تحولين يورو، وإلا أن يكون هناك حساب مثلا معين يدخل فيه مباشرة. والصرافين إذا حاورتيهم أو حاورهم زوجك ستجدين حلول كثيرة بإذن الله. فريال تقول بأنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون قيام الليل يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء، تقول معقول هذا في ركعة واحدة؟ أخت الفاضلة هذا كان معروفا عند النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وعثمان رضي الله عنه كان يقوم القرآن كل يقوم الليل كله في القرآن، ولذلك هذه بركة من الله عز وجل الذي يعتني بالقرآن ربنا جل وعلا يبارك له فيه ويبارك في وقته ويبارك في عمره وفي عمله، فلا تستغرب من هذا الشيء. يوجد في الريال الآن في وقتنا هذا من يقوم، بعض الناس يقوم الليل يقرأ البقرة وآل عمران والنساء ويدخل يقرؤون في ليل، يقرؤون في ركعة أحيانا بعض الناس، وهذا إذا كان بالتعود والتعلق بكتاب الله، ويقرؤون أيضا قراءة حدر. أبو شيمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسح على الجوارب لا يجوز أن يمسح عليها كيفما اتفق مثل ما ذكرت، لا لا لا، لها شروط. أول أن تلبس على طهارة، لا بد أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الأمر الثاني أن يغطي محل الفرض وهو الكعبان، الأكعب اللي بالرجل أعلى القدم وأسفل الساق. الأمر الآخر أن يطلق عليه جورب أو يطلق عليه خف، ما يكون مخرق بحيث من نظر إليه قال هذا مو بجورب وهذا ليس بخف. وأيضا التزام المدة بارك الله فيك، سواء للمقيم أو للمسافر. نعم عطونا دقيقتين بس، يقول انتهى الوقت المخرج، بكرة عندي تسجيل. أبو شيمة اسم فرعون، يقولون الوليد ابن مصعب أو مصعب بن الريان يذكرون، لكن ليس لا يثبت فيه شيء بارك الله فيك. أم يوسف من الشارقة، الله يرضى عليك ويبارك فيك، صلاتك طيبة وصحيحة، تقفين وتركعين وانت واقفة، إذا جيت السجود تجلسين على الكرسي الله يرضى عليك. أم يوسف، بالنسبة للأموال اللي عند الناس هذه إذا كان مضمون الرجوع تزكينها، أما إذا كان تقولين والله لا هذه ما يمكن ترجع، هذه راحوا وجحدوا وأنكروا أو معسرين، لا ما تزكينها حتى تقبضينها في أول سنة تزكينها. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله في حلقة عن محركات القلوب، أرجو إن شاء الله أن تكون فيها نفع وفائدة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.